الوجه الثاني يبدأ حالا. نستكمل الكلام عن الحكمة عمليا عندما رغب المؤلفة قلوبهم في الإسلام. وعبر صفوان بن أمية عن التحول الذي حدث نتيجة لهذا الموقف الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، ما برح يعطيني، حتى إنه لأحب الناس إلي. وكان حكيم بن حزام كلما أعطاه سأله المزيد، فوعظه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فلم يأخذ عطاءه من بيت المال حتى توفي. وعندما لم تتضح حكمة هذا التقسيم لدى بعض جفاة الأعراب أيضا، قال أحدهم للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وازدحموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، حتى علق رداؤه بغصن شجرة، فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاة شجر الشوك نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وجبذه أحدهم جبذة شديدة أثرت في عاتقه لخشونة البرد الذي كان عليه، وقال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. ودل هذا الموقف من الأعراب على أن معظمهم إنما خرج للمغنم، ودل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من تصرفاتهم على صبره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء الأعراب. بعدما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم، قدم عليه وفد هوازن يعلن إسلامهم ويطلب رد الأموال والسبي إليهم، فخيرهم بين المال والسبي، فاختاروا السبي. فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر، ومما قال لهم: فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طبنا يا رسول الله لهم. فقال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، سوى الأقرع بن حابس الذي تكلم باسم قبيلته تميم، وعيينة بن حصن الذي تكلم باسم قبيلته فزارة، فوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعويضهم عنها. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وفد هوازن عن مالك بن عوف، وطلب منهم أن يخبروه إن أتاه مسلما رد عليه أهله وماله ومنحه 100 من الإبل. وعندما أخبروه بذلك احتال في الخروج من الطائف خشية أن يقتله قومه ثقيف، ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالجرانة أو بمكة، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعد به وأسلم وحسن إسلامه. فاستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، فكان يقاتل بهم ثقيفا. ومال بعض زعماء ثقيف للإسلام منهم عروة بن مسعود الثقفي، فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة بعد أداء العمرة، فأعلن إسلامه وعاد داعيا إلى الإسلام في قومه فقتلوه، ودفن مع شهداء المسلمين في حصار الطائف حسب وصيته. وبعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان من العام التاسع، جاء وفد ثقيف معلنا إسلامهم كما سنرى في خبر الوفود. المبحث الثالث: أهم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين والطائف. 1- جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء. جاء ذلك عندما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس، فنزلت الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. 2- النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا يشتركون في القتال ضد المسلمين. 3- إقامة الحد في دار الحرب، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشارب الخمر في حنين. 4- منع المخنثين من الدخول على النساء الأجنبيات، وذلك عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد المخنثين في بيت أم سلمة يصف بادية بنت غيلان الثقفي لأخيها عبد الله، ويطلب منه أن يحصل عليها، وذلك قبيل حصار الطائف، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. 5- جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم إذا رأى الإمام أن في ذلك سببا لدخولهم في الإسلام، أو كف أذاهم، أو فيه مصلحة للمسلمين. 6- تشريع العمرة من الجعرانة للداخل إلى مكة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من توزيع غنائم حنين. أما الخروج من مكة إلى الجعرانة للإحرام منها فهو ما يفعله العوام وليس بسنة. 7- التأكيد على إباحة سلب المشرك لقاتله. 8- جواز الاستفادة من أدوات الحرب التي يمتلكها المشركون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استعار دروعا من صفوان بن أمية مع ضمانه لها على ألا يكون في ذلك أي تأثير على صبغة الحرب. 9- جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. 10- جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى لهم. 11- من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالهداية لمن حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف ثقيف. 12- لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما بعد يوم، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذي الكفين وإرسال أبي موسى الأشعري لهدمه، سيأتي ذكره في أول الفصل التالي. 13- إن وادي وج هو واد بالطائف ليس بحرم، وإن الأحاديث الواردة في أنه حرم ضعيفة. الفصل 24- السرايا والأحداث التي وقعت بين غزوتي الطائف وتبوك. المبحث الأول: سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين. عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي ليهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وحرقه، وانحدر معه من قومه 400، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه إليها 4 أيام ومعه دبابة ومنجنيق. المبحث الثاني: إسلام كعب بن زهير عند منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف. كان كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني من الشعراء المخضرمين المرموقين، وأبوه زهير بن أبي سلمى صاحب إحدى المعلقات السبع المعروفة، وكان ممن يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه. وروى قصته وقصة أخيه بجير ابن إسحاق والبيهقي بإسناد متصل إليه، وفيها أنه خرج مع أخيه بجير حتى أتيا أبرق العراف. طلب بجير من أخيه كعب أن يبقى في هذا المكان حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع ما يقول. فعندما جاء عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، فبلغ ذلك كعبا فأنشد: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء غير ذلك دلك؟ على خلق لم ألف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك. سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء غير ذلك دلك؟ على خلق لم ألف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك. سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فكتب إليه أخوه بجير يخبره بذلك وينصحه بالنجاء. ثم كتب إليه بعد ذلك وأعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد مسلم إلا قبل ذلك منه، وطلب منه أن يسلم ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ونظم قصيدته التي يمتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم فأمنه فأنشده قصيدته التي مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم عندها لم يفد مكبول. وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن كعب بن زهير أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته بانت سعاد في المسجد، فلما بلغ قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه إلى الخلق ليأتوا فيسمعوا منه. قال الساعاتي: وفي المواهب اللدنية قال أبو بكر ابن الأنباري إنه لما وصل إلى قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، رمى عليه النبي بردة كانت عليه، وإن معاوية رضي الله عنه بذل فيها 10,000. فقال كعب: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فلما مات كعب بعث معاوية إلى ورثته 20,000 فأخذها منهم، قال: وهي البردة التي عند السلاطين إلى اليوم. المبحث الثالث: المصدقون. شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعث المصدقين إلى المناطق المختلفة في مطلع المحرم من العام 9 الهجري، فبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار ويقال كعب بن مالك، وعباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة، ورافع بن مكيث إلى جهينة، وعمر بن العاص إلى فزارة، والضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب، وبسرى ابن سفيان الكعبي إلى بني كعب، ويقال نعيم ابن عبد الله النحام العدوي، وابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، ورجلا من بني سعد ابن هذيم إليهم، والمهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء، وزياد بن لبيد إلى حضرموت، وعدي بن حاتم الطائي إلى طيء وأسد، ومالك بن نويرة إلى بني حنظلة، والزبرقان ابن بدر، وقيس بن عاصم إلى بني سعد، كل منهما على ناحية، والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم. المبحث الرابع: سرية عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر إلى بني العنبر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم في المحرم سنة 90 من الهجرة، في 50 فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. فلما وصلوا إلى مكانهم ورأوهم هربوا، وتمكن عيينة وأصحابه من أخذ 11 رجلا، ووجدوا في المحلة 11 امرأة و30 صبيا، فجلبهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسوا في دار رملة بنت الحارث، فقدم فيهم عدة من رؤسائهم، ومنهم عطارد بن حاجب، والزبرقان ابن بدر، وقيس بن عاصم، والأقرع بن حابس. فلما رأتهم النساء والذراري بكوا فعجلوا، فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد أخرج إلينا. فخرج، وأقام بلال الصلاة، وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى، فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد، فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب، فأجابه ثابت بن قيس، وفيهم نزل قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي والأسرى. وذكر ابن إسحاق أنهم ردوا بالعتق والفداء، وإن لم تشر رواية الواقدي وابن سعد إلى تفريق السبي بين رجال السرية. وذكر الواقدي أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة ابن كعب، أرادوا أن يؤدوا الصدقة إلى المصدق الذي بعثه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر بن سفيان الكعبي، فأخرجوهم من محالهم وتحرشوا بهم، وحذرهم الخزاعيون من مغبة هذا التصرف، وعاد المصدق وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم خبرهم. ويلحظ أن ابن إسحاق ذكر أن عيينة بن حصن كان مع وفد بني تميم، وفي هذا إشكال، إذ كيف يكون سببا في مجيء الوفد، لأنه هو الذي كان على رأس سرية سبي نساء وأطفال بني تميم ثم يكون مع الوفد؟ فلعل ذلك وهم من ابن إسحاق. روى ابن إسحاق أنه قبل وصول سبي بني العنبر المدينة قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن علي رقبة من ولد إسماعيل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سبي بني العنبر يقدم الآن، فنعطيك منهم إنسانا فتعتقينه. ولعل هذا ما أشار إليه أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. قال: وكانت فيهم سبية عند عائشة، فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولعل ذلك مما يفيد بأن سبي بني العنبر كان وزع على الغانمين، وأن عائشة رضي الله عنها ملكت هذه الجارية بالشراء أو الهبة، ثم اعتقتها عندما جاء قومها يطلبونها، والله أعلم. المبحث الخامس: سرية قطبة ابن عامر إلى ناحية تبالة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة أو بيشة قريبا من تربة، فخرجوا على 10 أبعرة يتعقبونها قد غيبوا السلاح، يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى وصلوا مكان العدو، فأغاروا عليهم ليلا، ودار قتال عنيف، فهزموا المشركين واستاقوا النعم والشاء والنساء. وفي الصباح تقاطر جمع الخثعميين وساروا في أثرهم، وعندما أدركوهم أتى الله بسيل حال بينهم وبين المسلمين، فما قدر رجل واحد منهم أن يمضي حتى نجا المسلمون إلى المدينة. لقد اضطربت روايات الواقدي في تعيين تاريخ هذه السرية، فمرة ذكر أنها في ربيع الأول سنة 8 من الهجرة، ومرة ثانية قال إنها في صفر سنة 9، وقال وخبر هذه السرية داخل في سرية شجاع بن وهب. أما ابن سعد فقد ذكر أنها في صفر سنة 9 من الهجرة، وهذا يعني موافقته الواقدي في روايته الثانية. ولهذا السبب رجحنا أن تكون هذه السرية في صفر سنة 9 من الهجرة. المبحث السادس: سرية الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى القرطاء بطن من بني كلاب. قيل إنه في ربيع الأول من العام التاسع الهجري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء، عليهم الضحاك بن سفيان الكلابي، ومعه الأصيد ابن سلمة ابن قرط، فلقوهم بالزج زج لاوة، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلوهم فهزموهم، فلحق الأصيد أباه سلمة فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه وسب دينه، فعرقب الأصيد عرقوبي فرسه، ثم جاء رجل من المسلمين فقتل سلمة. المبحث السابع: سرية عبد الله بن حذافة السهمي. روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأنصار على سرية، وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوه وأمرهم فأوقدوه، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. والراجح عندي أن أمير هذه السرية هو عبد الله بن حذافة السهمي، فقد روى الشيخان وبقية الجماعة أن الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نزلت فيه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية، وصرح به في رواية أحمد وابن ماجه، وذكر القصة بمثل مضمون رواية البخاري في كتاب الأحكام ومسلم في كتاب الإمارة. أما الرواية المرجوحة فهي التي رواها ابن كثير والطبري، وفيها أنها نزلت في خالد بن الوليد عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فيها عمار بن ياسر، فعندما سمع بهم العدو هرب إلا رجلا واحدا، جاء إلى معسكر المسلمين في جنح الليل وسأل عن عمار بن ياسر فدلوه عليه، فأخبره أنه مسلم، واستفتاه إن كان ذلك ينفع وإلا هرب مع قومه، فطلب منه عمار البقاء. وفي الصباح أغار خالد على مكان العدو فلم يجد إلا هذا الرجل فأخذه وماله، فاعترض عمار على هذا الإجراء فتلاحى واستب، ولام الرسول صلى الله عليه وسلم خالدا فاعتذر إلى عمار، فأنزل الله تعالى الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله الآية. وخلاصة رأيهما أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، وقد استشكل العلماء وصف أمير هذه السرية بأنه أنصاري لأن ابن حذافة مهاجري، ولذا قال ابن حجر ويحتمل الحمل على المعنى الأعم، أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، وجنح إلى تعدد القصة لاختلاف سياقي القصة واسم أميرها. وأما ابن الجوزي فقال قومه من الأنصار وهم من بعض الرواة، وإنما هو سهمي، ولعلي أرجح تعليل ابن الجوزي. وذكر الواقدي وابن سعد في سببها أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراءاهم أهل جدة، فبعث إليهم علقمة ابن مجزز في ربيع الآخر من سنة 9 في 300، فانتهى إلى جزيرة في البحر، فلما خاض البحر إليهم هربوا، فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم، فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل. وذكر ابن إسحاق في سببها أن وقاص ابن مجزز كان قد قتل يوم ذي قرد، فأراد علقمة ابن مجزز أن يأخذ بثأره، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية. ويمكن الجمع بين الأمرين. المبحث الثامن من فوائد هذا المقطع: 1- إن الحكم في حالة الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع، وإن الأمر المطلق لا يعم بالأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير، فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال الأمر بمعصية، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية. المبحث التاسع: سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس وإسلام عدي بن حاتم الطائي. في ربيع الآخر من العام التاسع الهجري أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 50 و100 رجل إلى الفلس صنم طيء ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم الطائي مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وهرب عدي إلى الشام. روى أحمد والترمذي من حديث سماك بن حرب بإسناد إلى عدي بن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو بعقرب، فأخذوا عمته وناسا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فسألها عن وافدها فقالت عدي بن حاتم، فقال: الذي فر من الله ورسوله. فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزها، فأتت ابن أخيها عديا وهو هارب بالشام، وأخبرته خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبت منه أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا، فأتاه فأسلم، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط 18 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 19.